أبو اليمان، حدثنا أبو اليمان. أبو اليمان هو إيه؟ حكم بن نافع، حكم بن نافع شيخ البخاري. طيب في إسناد من حكم بن نافع يروي عن غير شعيب؟ لا، البخاري في الاختبار عنده إذا قال حدثنا أبو اليمان يقول أبو اليمان أخبرنا. أظن أنا قلت لكم عن قصة شعيب هذا أنه كان عليا لساني وفاهيها، وكان إيه لا يستطيع القراءة، وكان كاتبا للزهري، كان كاتب للزهري، والزهري عالم حديث وحجاز، وشعيب هذا من علماء حمص. حمص وقتها كانت هي عاصمة الشام كله، كانت أكبر من دمشق وأكبر من أي عاصمة أخرى. حمص كانت عاصمة الإسلام في بلاد الشام، فكان شعيب عالم من علماء حمص، وكان كاتبا للزهري، والزهري علماء حمص وحجاز، وهو من التابعين أو من أكبر التابعين. الزهري هو في الشام، محمد بن مسلم في الشام. فأبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري، عن الزهري حولت الإسناد. يبقى إذا نرجع لإسناد آخر، إسناد آخر حينتهي بنا إلى الزهري. فيقول البخاري اللي بيقول قال أبو عبد الله اللي هو كاتب البخاري، كاتب الكاتب بتاع البخاري أو أحد تلاميذ البخاري، قال أبو عبد الله. أبو عبد الله مين؟ اللي هو البخاري محمد بن سعيد بن إسماعيل بن المغيرة ابن دردز بن جعفي البخاري، يبقى كنيته إيه؟ أبو عبد الله. فإذا قال في البخاري قال أبو عبد الله يعني قال البخاري. قال أبو عبد الله وقال وهب، قال أبو عبد الله وقال وهب، يبقى هو روى أبو حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري وقال وهب، قال وقال وهب. هذه الصيغة اسمها صيغة تعليل. وقال ابن وهب، وقال ابن وهب صيغة تعليل، ابن وهب وعبد الله ابن وهب. وهذا ليس شيخا للبخاري، من الشيخ ده شيخ ديوب كذلك، يعني زي عبد الله بن مبارك. عبد الله بن وهب بالنسبة للبخاري زي عبد الله بن مبارك. لما يقول وقال ابن وهب يبقى الخبر ايه؟ معلق، محذوف اوله، محذوف اول ايه؟ اول اسناد. فلا بد ان يكون البخاري سمعه من احد الشيوخ الذين سمعوه من ابن وهب، ولذلك قال في التعليق وقال ابن وهب. هذه صيغة توكيد، صيغة جزم، يبقى ابن وهب قال هذا كذلك، يبقى طريقه الى ابن وهب طريق موثوق به، فلا شك انه رواه بصيغة التوكيد لتذكر من اخبره به. قال ابن وهب، قال ابن وهب. ابن وهب وعبد الله ابن وهب تلميذ الامام مالك، عبد الله ابن وهب تلميذ الامام مالك، يعني احد رواة الامام مالك وشيخ الامام مسلم، شيخ الامام مسلم ده عبد الله بن وهب. قال ابو عبد الله وقال ابن وهب، لكن البخاري رواه بصيغة التعليق لانه لم يقاوم. اخبرنا يونس عن ابن شهاب، يبقى الاسناد الثاني ابن وهب، اخبرنا يونس عن ابن شهاب. وهنا ابو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري. أي الإسنادين عاليا وأي الإسنادين نازل؟ أي الإسنادين عالي وأي الإسنادين نازل؟ الأول. طيب ليه؟ ما ده ثلاثة وثلاثة في المحذوف. أيوة الله يفتح عليك، كويس أنت متنبه، واخد بالك كويس، يبقى في التعليق واخد بالك والاسم المحذوف، يبقى الاسم المحذوف ده هو الرابع، يبقى الإسناد العالي هو الذي طالعناه في أول الباب، بلك وهو حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري. وهناك وقال ابن وهب، ها قال ابن وهب أخبرنا يونس ابن يزيد الأيلي. يا يونس ابن يزيد الأيلي نسبة إلى إيه؟ إلى أيلة، أيلة اللي هي إيه؟ الوقت اللي يسموها إيه؟ يسموها إيلة، بلك على بحر قلبة خلقها اليهود وقصبوها وسموها اسم عبرين، وهي أيلة منها يونس بن يزيد الأيلة. عن ابن شهاب، عن ابن شهاب الوميد هو محمد المسلم بن شهاب الزهري، هو الزهري. عن عبيد الله بن عبد الله بن ابي ثور، عن عبيد الله بن عبد الله بن ابي ثور ده غير عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. في عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس، وعبيد الله بن عبد الله بن ابي ثور عن عبد الله بن عباس. فاسمه مطابقا لاسمه، واسم ابيه مطابقا لاسم ابيه، ولكن جد هذا غير جد هذا. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة غير عبيد الله بن عبد الله بن ابي ثور. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، عن عمر بن الخطاب، فده عن عمر بن الخطاب. يبقى الاسناد هنا لما يحصل حد الصحابي الاكبر او يعني يبقى نحكم علينا عالي او نازل، الاثنين هم جايين عن عمر. عن عمر بن قال: كنته انا وجار لي من الانصار بني اميه بن زيد، وفي روايه كنت انا واخ لي من الانصار، وفي روايه ياتي فيها اخ لي من الانصار، انا وجار لي من الانصار بني اميه بن زيد، وهي من اعوالي المدينه، يعني المدينه كان فيها اعالي المرتفعات اللي بيسموها ايه؟ بيسموها ثنيات، ثنيات، ثنيات دي كلها عوالي، ثلاث ثنية تبقى من الجار، يعني ثنية ثنية الأوس، ثنية الخزرج، هذه ثنيات يعني عوالي، وكل قبيلة من هذه القبائل لها عوالي ولها سفوع في بني أمية بن زيد. وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما. مكان إيه؟ مكان طلب العلم، شوفوا تشابك في طلب العلم، لا يسمع ما نزل من القرآن ويخبر أخاه، ويسمع ما نطق به رسول الله من الأحاديث ويخبر أخاه، كانوا بيحفظوا وبلغ أخوه، في أقضية، في أحكام. مضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فينقل هذه القضية والحكام، إلى أن جاء يوم من الأيام نزل الضحيل الأنصاري يوم نوبته، فضرب بابي ضربا شديدا، ضرب جامد، ضرب بابي ضربا شديدا، فقال: أتم هو؟ يعني هو هنا، أتم هو مقصود يعني بالضمير هنا أعود على عمر، أتم هو؟ يعني هو هنا، أتم هو؟ ففزعت فخرجت إليه، فقال: قد حدث أمر عظيم، قد حدث أمر عظيم. أمر عظيم ده نوع من التعريض، ولم يقل له الباقي، وكان كأنما يحس ابن عمر بأن رسول بينه وبين زوجاته شيء، حتى المرأة لمس هذا الأمر، لمسه لمسا رقيقا، وكان يقول لهم: يا نساء النبي، لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن من تبرج الجاهلية الأولى، واتقن الله. وكان يقول: يا نساء النبي، كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها وزينتها، فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. عاوزين إيه؟ يقول امرأة فلان فلان صحابي زوجها جاب لها ثياب، وجاب لها يعني قاعدة الحريم، ثياب الحريم دي رقيقة، والحريم ونحن في الشفاف لا نرى من هذا شيئا، فلان فلان يسبح كل يوم أو كل يوم بعد يوم، ونحن نمكث الأيام لا يوقد لنا نار. يبتدوا ايه؟ يشوفوا الجارات والجيران، يشوفوا، يبتدوا يتحدثوا عن متع الدنيا وعن لذائذ الحياة وأقاربها، ونحن في بيت من؟ في بيت من يملك هذا كله، في بيت من يشير بركوعه فيمتلئ بيته من الخيرات، ويمتلئ بيته من الذهب ومن الفضة ومن اللحوم ومن الفواكه ومن نحن في بيت من؟ في بيت من؟ بيت من إذا أمر أطيع، والنبي أولى بالمؤمن أنفسه. فهنا الله سبحانه وتعالى نباهن وأيقظهن من هذه الغفلة، كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن. ربنا بيأمره قل لهم كده، قل لنسائك كده، علينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. كل واحدة منكم تأخذ مسعتها وتطلق وتستوفي ما حقها عندي وتأخذ عدتها كاملة وتخرج إلى أهلها وتذهب إلى دارها إلى دار أهلها وليس لها عليها أي ضير. علينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا ليس فيه أذى، يعني زي ما دخلنا بالمعروف نطلع بالمعروف، ما فيش يعني ما يدعو الى ايه ان نتغاضب وان نتخاشر شمنا. وان كنا تردنا الله ورسوله والدار الاخرة، انظروا الى الفرق بين الدنيا وبين الاخرة. وان كنا تردنا الله ورسوله والدار الاخرة فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما. وهنا قالوا ايه اردنا الله ورسوله والدار الاخرة، ردنا الله ورسوله والدار الاخره لا نريد اعراض الدنيا. فلما جاء سيدنا عمر ذهب الى حفصه فقال لها اطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا ابدا. قالت لا ابدا، يعني لم نوجه اليها خطاب بالطلاق ولا شيء، والزوج يملك الطلاق على زوجته ولو في غيابها يملك عليها الطلاق. ولذلك إذا طلقها وأخبرها بعد 3 أشهر أو بعد 4 أشهر بطلاقها كانت إيه؟ كانت قد استوفت عدتها منه، لأنه هو الذي يملك هذه العدة، فلا تلزم بأن تكون لها عدة منذ بلغها، وإنما عدتها منذ وقع الطلاق، منذ وقع أو وقع الطلاق عليه، فهذه عدتها، لأن حقه أن يستبرع رحمه. فهو طلقها، فالمدة التي بقيتها هذه لا تعلم طلاقها مدة عدة يعلمها هو، فلا تنشئ عدة جديدة منذ بلغها، وإنما قد استوفت عدتها. يمكن المرأة التي توفي عنها زوجها ولم تعلم بخبره وبلغها خبر وفاتها بعد 4 أشهر أو 10 أن تنشئ هذه التربص، هذا التربص 14 منذ بلغها، دي عدة المتوفى عنها زوجها، لأن الناس لم يعلموا من شأنها أنها اعتدت أبدا، إنما كانت تتعامل معهم على أساس أن زوجها حي، إذا تغير معاملتها المدة التي فرضها الله عليها وهي 14 وعشر. فيبقى هذه شيء غير المطلقة. المطلقة يبقى يحسب طلاقها منذ طلقت من زوجها، والمتوفى عنها زوجها يحسب عدتها منذ بلغها خبر وفاته وهكذا. فدي غير دي. وبعدين قالت لا أعلم، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له أطلقت نساءك؟ قال لا. فكبر وقال الله أكبر، خصوصا وأن رسول الله يعني لما تزوج بحفصة ليصل نفسه بصديقه الثاني وزيره الثاني عمر بن الخطاب، كما وصل نفسه بصديقه الأول أبي بكر الصديق به بطريق هذه المطهرة، هذا التشريف عرفه بتزوج من بنته. كذلك سيدنا عمر لما مات زوج حفصة فلك مات في الإسلام شهيدا، فذهب إلى عبد الرحمن بن عوف يعرض عليه أن زوج بحفصة، يقول إنها ترملت في الإسلام وإني أريد أن أزوجها لك، هل لك بها؟ قال لا رغبة لي فيها. فذهب إلى علي بن أبي طالب وقال لي لا أتزوج على فاطمة. ذهب إلى عثمان فقال لي رغبة فيها. فذهب يشكوه رسول الله، ذهب يشكو للرسول وقال يا رسول الله إن حضر ملك في الإسلام وقد عليا جئت أخي عثمان وأخي عثمان انطلق والواحد من يحبها. فقال له عليه الصلاة والسلام: أما ترضى يا عمر أن يتزوج عثمان من هي خير من حفصة؟ أن تزوج حفصة بمن هو خير من عثمان؟ يعني من كتير ده الحل ده يرضيك إن حفصة إن عثمان يتزوج بمن هي خير من حفصة وهي بنت رسول الله كلثوم فتزوج كلثوم. قال لو أترضى أن يتزوج عثمان من هي خير حفصة وأنت تزوج حفصة من هو خير عثمان؟ من هو خير من عثمان؟ من خير عثمان الرسول عليه السلام. وهنا النعمة التي أمرته وهذا هذه المنة التي يحفظ فيها وفرح جدا سعيد جدا ويزك لأهله ينشر وفرح تكثر من الزواج عن لا إنما لما رسول الله تزوج هذه زواجها وعمره 55 ما تزوج امرأة على خديجة قط إلا بعد أن كبر لما تزوج بعد وفاة خديجة سودة بنعم زوج سودة معه وذو يعني واحد كان واحد ستين أو ستين بعائشة وعمره 55 تزوج بصوره 56 هو جاء أم سلمة وقد قارب 60 يعني بعد قبل تزوج ميمونة قبل وفاته مين يعني هؤلاء الزوجات اللي تزوج بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إرث له ولا رحم له في الله لما تزوجهن كما يؤمن وخدمة الله يعني جويرية الحارث تزوجها رسول الله أخل شعب بأسره في الإسلام شعب بني المنصور كانوا أقوى أشهر دخلوا في الإسلام بسبب رفع السبت تزوج أبو الجويرية بنت الحارث بنت السلطان بتاعه الأمير زوج الجويرية بنت الحارث فقالوا إيه نحن قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلموا جميعا وجويرية بنت الحارث لما تزوجها رسول الله كثرة ونباية كثرة على كثرة قالوا ما لنا أن نفسي أطهر رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا ابن عائشة رضي الله عنها ما رأيت امرأة أثر بركة على قومها من جويرية بنت الحارث أكثر على قومها لأنها كلهم أسلموا فكان هذا وكل باية كل الأثر أطلقوا وتكرروا وكان هذا بركة بسبب إيه؟ بسبب زواج جويرية بنت الحارث رأيت هذا الزواج المبارك خدمة كل كان في الإسلام فالرسول عليه السلام قال لي الخطاب فقلت أنا قائم قال إنسان يعني ما جعش قلت قائم يعني فعل معنى قلت أنا قائم يعني ما دخل يعني مش تفضل ودخل وقعد لا أول ما فتح قال السلام عليكم أخي نساء على رب قلت أنا قائم يعني كان بادره لي أطلت نساء فقال قلت الله أكبر قال الله ونحن نقول الله
أمتي يسمعن يا من أبى قال ومن يأبى رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد رعى الإسلام من العقائد أعدلها ومن العبادات أرها والمعاملة أصلحها وأنفعها ومن الآب والفائل أحسنها وأكملها أجملها. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكمل الأقوال وامتده الله في القرآن العظيم بقوله وإنك على خلق عظيم وقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فما أعظم الإسلام وما أكمله من شريعة أعده من عقيدة وما أقوى من منهج تتقب سعاده الحياة وسعادة ما بعد هذه الحياة ومن أحسن دينا ممن لما وجهه لله وحسن وتبع ملة إبراهيم حنيفا واتقى الله إبراهيم خليلا ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد رأيناه فيها وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. صابها إبراهيم ليه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة الكرام، إن أظهر في عقائد الناس المختلف فيها الحياة الدنيا تجدها عقائد متنوعة ومذاهب متضاربة وآراء شتى، فمن الناس ينكر عالم فلا يؤمن بالله ولا يعتقد بالملائكة يكذب جميع الرسل وجميع الأنبياء، ومن الناس من يعترف بوجود الله وأنه يجعله شريكا كعبدة الأرض، ومن الناس من يعترف ببعض الأنبياء لكنه ينكر بعض الأرض كاليهود النصارى، ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر لا هم بمؤمنين خادعون هو الذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون وهم المنافقون. وهذه كلها مذاهب مثيرة للإسلام مجافية للفطرة معارضة للحق بعيدة للعدل والإنصاف. تأمل في هذا الكون الفيح يدل على وجود الله عز وجل، والتفكر في خلوقات الله دقت أو عظمت يدل على وجود الخالق تبارك وتعالى، وإن التدبير المحكم والتبع الدقيق يدل على صفات الله العليا وأسمائه الحسنى، وأن الله قادر مدبر أحد أحد فرد صمد ليس له شريك في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. قل هو الله أحد الله الصمد لم يولد ولم له كفوا أحد. كان البدوي في قلب الصحراء في العصر الجاهل قد عرف ربه بعقله واستدل على وجود الله بآثاره ومخلوقه، فكيف يعجز عن معرفة الله من ذاق طعم الحضارة متع بهذه العجائب كالمخترعات؟ لقد سئل دوم بما عرفت فبعض تدل على البعير والأثر يدل على المسير، فسماء ذات وأرض ذات فجاج وأن ذات أموال أتى يدل ذلك على عزيز الخلق. أيها الإخوة الكرام، إن هذه الحضارة الهائلة والمخترعات الحديثة المتنوعة التي تزداد يوما بعد يوم والتي بجن منها ويتضررون بالجانب الآخر الحضارة، إن هي في الواقع نتيجة البحث في هذا الكون العجيب، إنها ثمرة واحدة من ثمرات البشري، والعقل جوهرة فضله بها الإنسان على جميع أنواع الحيوان وله مناط المؤاخذ وعمد التكليف. لا سلب الله العقل ضاع التكليف، ولذلك قالوا أسلب أسقط ما أوجب. والإنسان مهما كان موطنه أو شكله أو عقيدته أصله نصفة قذرة، هو ماء مهين ثم تدرج وانتقل إلى علقة ثم إلى مضغة ثم إلى كذا ثم إلى كذا حتى صار بشرا سويا وعاقلا مفكرا ومجادلا ماهرا ونابغا مخترعا. فمن أين جاءه هذا العقل ومن أين جاء هذا التفكير؟ كيف استطاع الجدال والمخاصمة؟ وكيف قفز إلى مرتبة الاختراع وإلى مرتبة النبوغ وإلى مكانة الشهرة مع أن أصله نطفة مزرة وآخره جيفة قذرة، وهو فيما بين ذلك يحمل القذارة والنجاسات في جوفه؟ فكيف يغتر بما من الله به عليه من نبوغ وشهرة وشهرة وينكر الإله؟ وكيف يتبجح بقوله إنما أوتيت العلم؟ لقد أشار القرآن إلى ذلك في قوله تعالى خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. تقرأ الملائكة على إنكار ذات بركة وتعالى أو المجادلة في شأن من شؤون الألوهية كبعثة الأنبياء اختيار الرسل وإنذار وتسريع وتشريع شرائع، مع أن الإنسان عاجز ضعيف جاهل مسكين لا يملك من أمر نفسه شيء وليس له أي اختيار في مجيئه إلى هذه الحياة الدنيا ولا خروجه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة، إلى حديث اليوم وكان عنوان الإسلام دين الفطرة، أعد الحديث وقدمه الدكتور السيد محمد الإمام.
حلقة جديدة في برنامج يومي قراءة من صحيح الإمام البخاري مع صحيح إعداد وتقديم الدكتور محمد أبو شعبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمعطوف بقراءات صحيح البخاري من شرحها. أيها سادة المتابعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الميت يسمع خفق النعال. وروى في صحيح حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه تسمع قرعا عالم أتاه لكان يقعده فيقول له: ما تقول هذا الرجل محمد؟ فيقول: أشهد أن عبد الله ورسوله. انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: راهما جميعا. وأما الكافر أو المنافق يقول: لا أدري كنت أيقول ناس، فيقال له: لا دعت ولا دعت. ثم يضرب بمطرقة من حديد ضرة بين أذني فيصح صحيحا يسمعه من ينفقله. أقول وبالله في بخاري: باب الميت يسمع خفق النعال. بخفق النعال صوتها عند المشي، والخفق والقرع بمعنى واحد. وكأن البارية يريد الإشارة بذكر هذه الكلمة في الترجمة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث بلفظ الخفق. فقد روى أحمد وأبو داود من حديث البراء بن عازب في أثناء حديث طويل فيه: وإنه لا يسمع خفق النعال. وإليكم يا سادة الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم: عبد وضع فيه وتولى عنه أصحاب، المراد بالعبد ما يشمل المؤمن والكافر والمنافق. وضع بضم الواو وكسر الجماعة بناء للجود. وتولى أي أعرض ذهب عن أصحابه بعد الدفع، والمراد أصحاب هم المشيعون له من أهل غيره. قد تنازع كل من قوله تولى وقوله ذهب الفاعل وهو أصحابه، فيعمل الثاني والمرء الأول. إنه بكر الهمزة نال وقوعها بعد حتى الابتدائي. وأيضا لوجود كلام في خبر اللي في خبر. والقر هو صوت النعال، والنعال ما يلقى القدم. أتاه ملك فأقعد آذان لكان هو أما المؤمن. ففي رواية الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت أوتكم أتاه ملكان أسودان أزغان يقلل أحدهما الماء للآخر النكية. وإن هذين الشمين لأن خلقهما لا يشبه خلق الآدميين لا خلق الملائكة، لهما خلق بديع عجيب، وليس في خلقتهما للناظرين إليه. جعلهم الله تبارك وتعالى قيمة للمنين لتثبتهم، وهبت ستر المنافقين وفلين في الأرض من قبل البعث ليذوقوا العذاب في القبر حتى إذا بعثوا كان العذاب أكبر. وسمي أيضا فتان قبر يترتب على سؤالهما من البلاء فأقلاه وأي أجلسه. والأصل في قعود فأن يكون عن خيار والاضطجاع، إن هذا يمنع أن يأتي كل منهما بمن الآخر على سبيل الإعجاز والتشر. فيقولان: لما كنت أقول في ذا الرجل محمد؟ محمد إما بدل من الرجل أو عطف بيان، وإنما راعي في السؤال تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتكريم، وأتى الأسلوب الذي فيه بطن وجهه لئلا إيحاء له بالجواب. وقولوا أنه عبد الله ورسله الذي يقول ذلك هو المؤمن المخلص، وذلك بدليل ما جاء حين في رواية أخرى: فأنا المؤمن فيقول أشهد أن الله يقول، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله مقعدا من الجنة. وفي رواية الترمذي في جاب: ثم يسح له في قبر 60 درهم في 70، ثم ينور له، ثم يقول له: نم، قل أرجع إلى أهلي فأخبره، فيقول: نك نوم العروس الذي لا يوقظ إلا أهله حتى يبعث الله. جعل كذلك والضوء الليلين هما الملكان، ويجب أن يكون هما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا، يعني مقعده من النار اللي أبدله الله به مقعده من الجنة. فزاد حبورا ويزداد معرفة ويقين بفضل الله عليه. وأما الكافر المنافر يقول: لا أدري كنت أقول ما يقولنا. أو للشك الكافر المنافر أن المراد المنافر، لأن الكافر كان مجاهرا بالكفر، ومراد أنه كان يقول ما يقوله الناس من غير اعتاد ولا رضيق، وإن على سبيل النفاق والمداهنة. فيقال له: لا دريت ولا تليت. لا دريت أي علمت وفهم، وأما تليت فإن أصرت لوتنا التلاوة، وهي القراءة، يعني لم تفعت بدراسة تلاوتك للقرآن أن كنت تقرأ الناس به. ولكن للزواج قيل تليت بدل تلوت، والزواج من السنات الطبيعية بالكلام. ومن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: ارجعنا زورات غير مأجورات. واصل أن يقول موزرات إنه من وزر وهو. وقال الخطابي: أصله ائت ليت على وزن افتعلت، فحجرت الهمزة تخفيفا ثم حذفت همزة فصارت ليت. والمعنى استطعت يقال ما ألوته أي ما استطعت، ولا آل كذا أي لا فعل. ثم يضرب بطرقة من حديد ضربة بين أذني فصيح صيحة يسمعها من لفق ليت. المطرقة هي الآدة التي يطرق بها الحديد. فهذا يكون قول حديد للبيان يسمعها من يلي. قيل المراد بهم الملائكة لأن من للعاقل، وقيل الملائكة وغيرهم مما عدا الثقلين، ومن كما من كما تأتي للعاقل تأتي أيضا للعاقل وغير العاقل، وشواهد ذلك من القرآن المعجز المبين ومن الأحاديث الصحيحة ومن كلام العرب الفصحاء البلغاء أكثر من أن يحصى. والمراد بالثقلين هما الإنس والجن، وهما المكلفان في هذه الحياة. والحكمة في عدم سماع الإنس والجن أنهما لو سمع ذلك لآمنوا اضطرارا لاختيارا، ومن ذا الذي يسمع هذا ثم لا يؤمن؟ ويؤخذ يا سادة من هذا الحديث الشريف المنيف الأحكام والآداب الآتية. الأول، الحديث ظاهر الدلالة على سؤال الملكين بعد أن يوضع الإنسان في القبر، وذلك بواسطة رد الروح إلى الجسد فيعقل ويسمع ويجيب، وهو لون من ألوان الاختبار بعد الموت ليظهر المؤمن الصادق من المنافق المداج. والجواب الصحيح الحق ليس بمهارة ولا بفصاحة ولا ببلاغة، وإنما هو مرتبط بما كان عليه الميت في الحياة الدنيا من صلاح أو طلاق. وصدق الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. الثاني، إن المغيبات التي أخبر بها الشارع الحكيم وبلغها المعصوم صلى الله عليه وسلم ما دامت في دائرة الإمكان فواجب الإيمان بها، وأنها كائنة لا محالة. والعقل يا سادة قاصر عن إدراك كل ما في الحياة فضلا عن إدراكه المغيبات، ومهما بلغنا من العلم فعلمنا قاصر. وصدق الله، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الثالث، إن الإيمان بسؤال الملكين وعذاب القبر والجنة والنار وأحوالهما وأحوال القيامة هو منهج السلف الصالح من هذه الأمة، الصحابة فمن بعدهم. وصدق ابن مسعود رضي الله عنه حينما قال، من كان مستنا فليستن بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، وإنه والله لكلام حكيم ألقاه الله على لسان الصحابي الجليل ابن مسعود. وإلى شرح القراءة التالية غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
كنا نستمع إلى حلقة جديدة في البرنامج اليومي، قراءة من صحيح الإمام البخاري مع شرحها إعداد وتقديم الدكتور محمد أبو شعبة.
إخلاف من جهة خامسة يعكس ضرورة النشاط الاقتصادي وضرورة ترقيته وتوسيعه بصفة مستمرة طالما بقي الإنسان على الأرض، فقد طلب منا الله عز وجل عمارة الأرض. قال تعالى، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيه. وقال علماؤنا رحمهم الله تعالى، إن الطلب المطلق من الله تعالى يحمل على الوجود، ومعنى ذلك أن الإنسان مأمور بعمارة الأرض والكشف عما فيها من كنوز وموارد واستخدامها بما يفيده ويحقق له وظيفته وهدفه في حياته. كذلك فإن الله تعالى قد أودع كونه العديد من الطيبات والخيرات، ولم يودعها بهذه الوفرة والتنوع لتظل مكنونة مكنوزة غير مستفاد بها، ولا يتأتى ذلك كله إلا من خلال النشاط الاقتصادي المكثف والمتنوع والمستمر في شتى المجالات. وبعد، أيها المستمع الكريم، هذا هو مركز الإنسان في الأرض، وتلك هي وظيفته الكبرى كما أبانتها الشريعة الإسلامية، إنها عبادة الله تعالى وخلافته في القيام على شؤون الأرض. وبهذا نرد كيد الكائدين للإسلام الذين يرمونه بأنه يحيل شخصية المسلم إلى شخصية إسلامية قدرية مجردة من كل تأثير، خالية من كل دور. بل في الحقيقة كما سبق أن أشرنا، فإن شخصية المسلم هي شخصية فعالة ولها سلطاتها وعليها مسؤولياتها الإيجابية تجاه الكون وتجاه الموارد. وإلى حديث قادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
قدم لكم دكتور شوقي أحمد دنيا من إعداده حديث من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوان ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والسلم والسلام والتقوى مع الاستقامة. إنا نسألك لذة مناجاتك والأنس بكلامك، واجعل صلاتنا زيادة في صلتنا بك وقربا منك يا أقرب من كل قريب، يا خير مسؤول ويا خير مجيب. اللهم اجعلنا من الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا أنت يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونعوذ بك من شر ما خلقت، كن لنا حرزا من الشيطان وكيده ومن وساوسه وهواجسه وحزبه، إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ونسألك يا رب أن تكون لنا نصيرا ومعينا، وأن تكشف عنا من البلاء ما علمنا منه وما لم نعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم